see. Sunnah fi sabil. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب قطع السارق والقدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا حنظرة قال سمعت نافعا قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 5 دراهم كذا. قال قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حنظرة أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ. قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته 5 دراهم. هذا هو الصواب. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقوم ب5 دراهم فقطع.
من شرط قطع يد السارق بالإضافة إلى سرقته من حرز أن يسرق ما قيمته 1/4 دينار وهو 3 دراهم وهو ثمن المجن، فكلها ألفاظ لقيمة واحدة. ورواية قيمته 5 دراهم. هذه رواية شاذة، والصواب 3 دراهم. 3 دراهم أو ربع دينار أو ثمن مجن، وهو ما يساوي 3 دراهم أو ربع دينار. وقيمته بالوزن الحديث الآن الربع دينار حوالي جرام من الذهب وشيء قليل، جرام من الذهب وشيء قليل، لأن الدينار من الذهب يبلغ حوالي 4 جرامات وربع. فإذا سرق ربع 4 وربع فإنه تقطع يده في ذلك إذا كان قد سرق من حرز. إذا سرق من حرز ما قيمته ذلك قطعت يده كما جاء في هذه الأحاديث التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا من سرق هل تقطع يده في كل كثير وقليل؟ سرق أي شيء ولو سرق ما قيمته ربع جنيه أو جنيه، لا، ليس قطع اليد في كل شيء، وإنما قطع اليد يكون فيما قيمته ربع دينار. أما تحريم السرقة فإن السرقة حرام ولو كانت في أقل شيء. لو واحد أخذ ما قيمته يعني 5 قروش هذا لا يجوز له وهو آثم. فالسرقة من جهة الإثم لا فرق بين قليلها وكثيرها، لا فرق بين قليلها وكثيرها. أما في قطع اليد فإن قطع اليد له نصاب حتى تقطع اليد، وهذا النصاب ما قيمته ربع دينار، أي كما قلنا ما قيمته جرام وشيء قليل من الذهب الذي نتعامل به اليوم. هذا بالنسبة للقيمة التي تقطع فيها يد السارق. إن قال قائل طيب كيف تقطع يعني اليد فيما قيمته هذا مع أن دية اليد تبلغ 50 ناقة؟ يعني قيمة اليد تبلغ 50 ناقة في الجناية والتعدي عليها. لو واحد قطع يد واحد قطع يده اليمنى فإنه يدفع 50 ناقة، 50 ناقة، قدر 50 ناقة. 50 ناقة يعني مثلا حوالي 300,000 جنيه الآن. 300,000 جنيه هذا قيمة اليد إذا قطعت، بينما إذا سرقت ما قيمته جرام واحد من الذهب قطعت. الجرام بكم؟ مثلا نقول ب 300 جنيه. 300 جنيه يعني إذا سرق 300 جنيه قطعنا يده، بينما إذا اعتدى على واحد فقطع يده قلنا له ادفع 300,000 جنيه. فرق بين 300 جنيه وبين 300,000 جنيه. 300,000 جنيه. طيب كيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هذا؟ يعني تكون القيمة بهذه الطريقة؟ قول يا فلما خانت هانت. ها؟ أي نعم. اليد الأولى قيمتها 50 ناقة لما اعتدي عليها، يد مظلومة اعتدى واحد عليها، فنقول المعتدي كم؟ ادفع نصف دية الرجل. لأن القاعدة عند في الشرع أن دية الإنسان تقسم على حسب ما فيه من أعضاء. فإذا كان العضو في بدن الإنسان منه 2 فتقسم الدية على 2، منه 4 فتقسم الدية على 4، منه 1 فتجعل الدية في 1. فلك يدان ولا 3؟ يدان. يبقى الدية تقسم على 2، يبقى 100 ناقة. دية الرجل إيه؟ 100 ناقة، فتقسم على 2، يبقى كل يد كام؟ 50. طب عندك أنف، لو واحد قطع أنف واحد لك أنفان ولا أنف؟ أنف واحد. طب لو قطع جهة من الأنف ها؟ لا نصف ولا دية كاملة؟ الدية كاملة ليه؟ أيوه بس هو قطع جهة. لا لا، نقول أن المنفعة تذهب، ذهبت المنفعة، هنا ذهبت المنفعة، ذهبت المنفعة، فسواء قطع الأنف أو عطل فائدة الأنف حتى ولو لم يقطعها فإن فيها دية الرجل، دية الرجل. طب جي قطع رموش عينه وأهدابه، عين واحدة من الجهتين، الإنسان له كم؟ ليه ليس فدية تتجدد؟ نعم، يعني إذا نقول لو أنه أتلفها بحيث لا تخرج ففي كل واحدة ربع، لكن لو قصها له بتطول، تطول مرة ثانية، يبقى ليس فيها إيه؟ ليس فيها دية. وهذا أيضا ملحظ، أن الإنسان إذا مثلا أخذ منه شيء فتجدد يبقى ليس فيه دية، ليس فيه دية. فلو جاء قص الرموش هتخرج الرموش، يبقى ليس فيها دية. لكن لو جاب مية نار فوضعها على عينه فتلف المكان بحيث هذه الرموش ما تخرج أبدا، يبقى هنا نقول بقى فيها الدية. الجهة فيها كم؟ يبقى ايه؟ ربع الدية. طيب وهكذا، يبقى اليد قيمتها كم؟ نصف دية الرجل، 50 ناقة. لما اعتدي عليها فأنت عضوك غال حينما تكون مظلوما يبقى تدفع نصف الدية، لكن لما تعدت يدك هذه فسرقت هانت، لم يعد لها قدسية. الإنسان نفسه كله ما له قدسية ولا له عصمة إذا اعتدى. ولهذا واحد ينظر إليك من ثقب الباب وخلعت عينيه، ما يقولكش لا هو أنا عملت إيه، يعني أنا نظرت يعني شلت عيني، تعال هدية رجل، لا أنك اعتديت. لو واحد اعتدى عليك وأنت تمشي مع زوجتك وأرادها منك فقتلته، خلاص ماله دية، ماله دية. ليه؟ لأنه معتدي. إذا المعتدي لا عصمة له، المعتدي هان على الشرع. يبقى تسرق 300 جنيه نقطع يدك، واحد يعتدي على يدك لا، ده احنا بنحسب بالإصبع، يعني الإصبع واخد، بنحسب بالإصبع، إصبعك نفسه غالي، والإصبع إذا قطع منه عقلة من هذه أيضا تكون ثلث دية الإيه؟ ثلث دية الإصبع. يبقى حينما اعتدى عليك فأنت غالي الثمن، لكن حينما تعتدي فلا قيمة لك، فلا قيمة لك. نعم الإيه؟ طبعا. لا لا، ما هو مش كده في الشرع، ما هو الأطباء هم الذين يحكمون إذا كانت المنفعة ممكن أن تعود أو لا تعود. إذا كانت تعود ننتظر، أخذ بالك، إذا كانت تعود يعني الأطباء هم الذين يحكمون وليس أي أحد كده، لا، ما هو هذا له فقه. طيب قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: الشرط الثاني أن يكون المسروق نصابا، أن يكون المسروق نصابا، ولا قطع في القليل، في قول الفقهاء كلهم إلا الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوارج، قالوا يقطع في القليل والكثير لعموم الآية. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، متفق عليه. ولأنه سارق من حرز فتقطع يده كسارق الكثير، هذا قول بعض أهل العلم منهم الحسن، أن اليد تقطع في أي شيء قليل أو كثير، لأن النبي قال يسرق الحبل، قال الحبل ده أقل من إيه؟ من هذا. قال ابن قدامة: ولنا، يعني الراجح عندنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. يبقى النبي حدد، قال قطع إلى في ربع دينار فهي فصائدا، متفق عليه، وإجماع الصحابة على ما سيأتي. وأما الحبل فرواية بقى الحبل أو المجن
أو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، كل هذا قيمة واحد، يعني إذا سرق حبلا قيمته ربع دينار. والبيضة المراد بها بيضة السلاح وليس بيضة الدجاجة، بيضة الدجاجة لا تساوي 300 جنيه، الواحد لو أخذ صندوق بيض ما يصل إلى 300 جنيه، لكن هذه بيضة السلاح التي قيمته أيضا ربع دينار فصاعدا. إذن دل هذا الباب على أن من شرط قطع اليد أن يكون المسروق بالغا النصاب، هذا من جهة قطع اليد. أما من جهة الإثم يا إخواني، هل في فرق بين القليل والكثير؟ لا، لا فرق بين القليل والكثير. الواحد لو سرق قشة ليست لك وأنت تعلم أنها لفلان، هذا لا يجوز، لا يجوز أنك تأخذ قلم قيمته 5 قروش، ورقة لواحد، هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يسرق شيئا من ذلك. طيب لو المرأة سرقت من زوجها، أخذت الزوج هذا له مال في البيت فسرقت منه هذا الأب هذا المال، سرقت منه ما قيمته ربع دينار، هل تقطع يد الزوجة إذا سرقت من زوجها؟ يعني نقول إن أخذت، إذا كان الزوج مانعا النفقة، إذا منعها من النفقة وقال لها شوف الصرف أنت في عيالك، أنا ماشي وأسافر أسبوع تاكلي ما تاكليش كذا، ومنعها النفقة فأخذت قدر نفقتها هي وأولادها، يبقى إذن هذا لا قطع عليها لأنها أخذت حقا يلزمه. إنما إذا قالت أنت ما بتأكلناش لحم، قال الله مش جاي أخي بقى ده اللي عندي، كل يوم رز وبطاطس، كل يوم رز وطماطم، قالت لا ده أنا عايز أدوق لحم، فأخذت منه فأخذت منه واشترت لحما واشترت شيئا من هذا، تقطع يدها عشان تاكلش لحمة؟ ليه لازم تاكل لحمة؟ لازم تأكل زوجتك لحمة؟ يعني مثلا لو انت الزوجة تطلب الطلاق لو ما أكلت لحما، نقول هذا تعدي منها، إنما النفقة اللي بتلزمه هي نفقة النفقة المعتادة، نفقة الطعام، نفقة الشراب، إذا ما هلكت، إذا ما تضررت بذلك. أما مسألة لحم أو سمك أو كذا، هذا ما يدخل نوع الطعام، هذا لا يدخل، فهي امرأة معتدية. لكن لو أنها سرقت تأولت فعل هند، لو أخذت تأولت فعل هند، فهذه شبهة نظر بها الحد، شبهة نظر بها الحد، ولكن من باب الشبهة لا من باب أن يلزم أن يطعمها كذا وكذا وكذا، واخد بالك. المهم فلو سرقت منه في غير نفقة وغير واجب يلزمه، فإنها تقطع يدها، الزوجة تقطع يدها إذا أخذت في غير نفقة الإذن. طيب فلما سرقت، لنفترض أنها سرقت من ورائه مثلا 2000 جنيه وكذا، وسرقت وعلم الزوج واعترفت للزوج، ورفع الزوج أمرها إلى السلطان، متضايق زعلان كذا، قال لا ده أنا، ورفع أمرها إلى السلطان، والسلطان بقى أتى بها ليقطع يدها، فقال الزوج لا 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 لا, لا, لا خلاص أنا سمحته، هذه زوجتي وأم أولادي وكذا وكذا، وده عار بيلحقني، أنا سمحت. تقطع يده ولا ما تقطع؟ هل كان قبل يا بطل؟ هل كان قبل؟ كان يا قبل كده، إنما بعد ما رفع الأمر إلى السلطان انتهت المسألة خلاص، السلطان هيقطع هيقطع يده كما مر معنا، لكن هو معها بقى وهي معه ممكن أن يسام. طيب الولد إذا سرق من مال أبيه، قال لك أبويا ده بخيل وأبويا ده كذا، وأنا يعني ودي أنتعش بمال أبي، أبويا عنده 10 مليون ومضيق علي ما بيدينش إلا 500 جنيه في اليوم، فلابد أن أنا أشوف أبقى زي زمايلي، فأخذ من والده 5000 جنيه في يوم ما، تقطع يده ولا ما تقطع؟ تقطع يده، تقطع يده. طيب لو أن الأب سرق من ابنه 100,000 جنيه، سرق الأب ذا من ولده 100,000 جنيه وقال نفس المسألة، ابني هذا غني وسري وأنا عايز أشوف برضو نفسي، فأخذ 100,000 جنيه، ها لا تقطع يده. ليه؟ أنت أملك لأبيك. يبقى إذن، ولكنه آثم على السرقة، الأب آثم لو سرق مال أبيه، آثم من جهة الإثم، آثم من جهة حرام، حرام، واخد بالك؟ إلا إذا كانت النفقة تلزمه، تلزم النفقة للابن، فظن وبخل الابن بالنفقة على ولده، على أبيه، فأخذ الأب قدر نفقته، هذا لا إشكال في ذلك. كل من منع منه حق واجب فأخذه لا تقطع يده، كل حتى لو الابن نفسه أخذ مال أبيه أيضا نفقة تلزم الأب، هذا لا إشكال، إيه؟ هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. نعم، يعني مثلا زي إيه؟ مثلا رجل له ابن كبير وابن صغير، الابن الكبير بلغ 50 سنة ولا يريد الزواج، معقد نفسيا، وبقى والولد الثاني عنده 30 سنة، يا أبا عايز أتجوز، لا لابد أخوك الكبير الأول. طب أنا أعمل إيه في أخويا الكبير؟ أخويا الكبير معقد نفسيا، والابن الصغير هذا أبو 30 سنة يخشى على نفسه لعنة الوقوع في الزنا، فراح واخذ له بقى 50,000 جنيه راح يتجوز به، مش لاقي أصلا، هيعمل إيه؟ أخوه مربوط جنبه، طيب معقد نفسيا، هل شرعا لازم الكبير ولا يتزوج قبل الصغير؟ لازم يعني هذا شرعا يحرم يعني أن يقفز الصغير على الكبير؟ لا، ليس بحرام. فالرجل معقد نفسيا، لكن الابن الثاني عايز يتزوج بقى 30 سنة، فلو أخذ فتزوج لا إشكال. ليه؟ لأنه يدخل في النفقة الزواج أيضا. حتى قال الفقهاء، وده طبعا أمر ما تتوسعوش فيه يعني، حتى قال الفقهاء حتى لو احتاج إلى الزواج الثاني، إذا كان الزواج الأول لم يعفه واحتاج إلى الزواج الثاني، من باب ليس بقى من باب السنية بقى والطرف يعني، لا ما تعف زوجته، واخد بالك؟ وصار بقى مقيد عنده مثلا مؤخر ومقدم وكذا، ولو طلق الزوجة محتاج له 200,000 جنيه، ولكن زوجته ما تعفه فيريد أن يتزوج ب50,000 جنيه، فيلزم الأب أن يزوجه لو كان صاحب مال حتى لو الزواج الثاني. نعم، هذه كلها مسائل يمكن أن تتعلق بهذا الايه الأمر. نعم، لو رفع أمره للسلطان له أن يعزره، يديله 10 أصوات، 5 7، يضرب 10 أصوات كده، إذا سرق ما هو أقل من إيه من ذلك فيعزره في ذلك. نعم، طب
الزوجة شرط الحرز
الإيه؟ يعني
الزوجة التي تسرق من زوجها مثلا دخل المنزل،
نفس كل هذا شرط الحرز موجود. نعم،
قال رحمه الله: ذكر الاختلاف على الزهري. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص بن حسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار. قال: أخبرنا هارون بن سعيد قال حدثني خالد بن نزار قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: قالت عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال: أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن معمر عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرني يزيد بن محمد بن فضيل قال أنبأنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب من حديث يحيى. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد وعبد ربه ورزيق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال رحمه الله ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث. قال أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد ابن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن سلمان عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأول. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأن أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عمرة قالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار. قال أخبرني يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ثم ذكر كلمة معناها عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار في ربع دينار لا تقطع نعم صلى الله عليه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي قال حدثنا مبارك بن سعيد عن يحيى عندي سعيد نعم قال حدثنا مبارك بن سعيد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة أن امرأة أخبرته أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن
هذا وقع في جميع النسخ وقع مبارك بن سعيد بالياء بعد العين قال هنا وهو غلط والصواب ابن سعد هو اليمامي نزيل البصرة كما في تحفة الأشراف وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرها. نعم.
قال حدثنا مبارك بن سعد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة أن امرأة أخبرته أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في مجن في المجن. قال حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله ابن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في مدون المجن. قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. قال أخبرني أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا قدامة بن محمد قال أنبأنا مخرمة عن أبيه قال سمعت عثمان ابن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثني قدامة بن محمد قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عثمان ابن أبي الوليد يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه، وزعم أن عروة قال المجن 4 دراهم. قال وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال همام فلقيت عبد الله الدناج فحدثني عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لا تقطع يد سارق في أدنى من جفنة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة 5 دراهم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار. قال أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمة المجن يومئذ دينار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنبأنا الحسن بن حي عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو 10 دراهم. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن ابن أم أيمن يرفعه قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن. قال أخبرنا عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ثمنه يومئذ 10 دراهم. قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال 10 دراهم بس عندي سكن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقول ثمنه يومئذ 10 دراهم. قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم 10 دراهم. قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل. قال أخبرني حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن. قال وثمن المجن يومئذ 10 دراهم. قال أبو عبد الرحمن وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة. وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلنا. قال حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك حاء وأنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أنبأنا إسحاق هو الأزرق قال حدثنا به عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى بن الزبير. وقال خالد في حديثه مولى الزبير عن تبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى وقال عبد الرحمن فصلى العشاء الآخرة ثم صلى بعدها 4 ركعات فأتم. وقال سوار يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ. وقال سوار يقرأ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أيمن مولى بن عمر عن تبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم شهد صلاة العتمة من في جماعة ثم صلى إليها 4 مثلها يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها كان له من الأجر مثل ليلة القدر. قال أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم.
نعم هذان البابان ذكرهما النسائي رحمه الله تعالى وذكر كل هذه الأحاديث ليبين مسألتين. المسألة الأولى في الباب الأول وهو ذكر اختلاف الرواة عن الزهري رحمه الله تعالى، وذاك تعلق بأحاديث عائشة ورواة عائشة، فإنها تارة أوقفت الحكم على قولها وتارة رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، تارة جاء من رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتارة جاء ذلك من قولها أي يكون موقوفا. فالاختلاف هنا بين الرفع والوقف، هل قطع اليد في ربع دينار هذا مرفوع إلى النبي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من فتي عائشة؟ هذا هو الاختلاف في الباب الماضي. والصواب أنه لا اختلاف بين الرفع والوقف هنا، لأن الرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قال في ربع دينار فصاعدا هو النبي صلى الله عليه وسلم،
وأما ذكر عائشة ذلك في بعض الروايات دون رفع فإن هذا من باب ذكر الفتوى، فهي تقول تقطع اليد في ربع دينار من باب الفتوى، فهو ثابت عندها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حال الفتوى لا يلزم العالم أن يذكر الدليل، يعني إذا مثلا واحد جاء إلى مفتي وقال له طلقت امرأتي ثلاثا، قال تحرم عليك امرأتك، ليس باللازم أن يقول تحرم عليك امرأتك والدليل أن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذه المرة الثالثة ولا تحل لك، فقد جاء في الصحيحين من حديث امرأة رفاعة القرضي. لا، ليس باللازم هذا أصلا، ليس باللازم. المفتي يعطي الحكم للناس، المفتي يعطي الحكم للناس، لكن لو سأل المستفتي عن الدليل قال له يعني زوجتي تحرم علي، يقول له نعم، يقول طيب ما الدليل، إذا كان قد طلقها في المرة الثالثة يقول له ما الدليل، فإن سئل عن دليل أجاب. هذا هو قول جماهير أهل العلم، بل خلاف ذلك والشاذ، مثل ما قعد الصنعان رحمه الله تعالى في رسالته تيسير الاجتهاد، ويميل إلى أنه يلزم المفتي أن يذكر الدليل، بل ويلزم المستفتي أن يسأل عن دليل، ولا يجوز التقليد حتى من العامي، يقول كده حتى العامي ما يقلد، إنما العامي يسأل عن الدليل، يسأل عن الدليل. ولكن الذي عليه أهل العلم أن العامي لا يعرف الدليل، فهو يسأل من يثق في دينه، والمفتي لا يلزم بأن يذكر الدليل، لكن إن سئل عن دليل أجاب. ولاحظ الفرق بين مسألتين، بين أن المفتي لا يلزم أن يذكر الدليل، وبين أن المفتي يلزم أن يفتي بالدليل. إيه الفرق بين المسألتين؟ المفتي لابد أن يفتي بالدليل، يعني لا تكون فتوى إلا بدليل، أما أنه يذكر الدليل لا يلزم. فهناك فرق بين ذكر الدليل وبين الفتية بالدليل. لا يسع أي واحد على وجه الأرض يفتي إلا إذا كانت فتواه مبنية على دليل هو يعلمه، وإلا لا يحل له. ولو أفتى بغير دليل فأصاب كان آثما. يعني لو واحد مثلا سألني الآن قال يا شيخ مثلا أنا طلقت امرأتي ثلاثا، قلت له أنت طالق طالق طالق، قلت له هذه واحدة، هذه واحدة، لا يلزم أن أقول له الدليل، لكن أنا وأنا أقول هذه واحدة هل أكون قائلا ذلك بإيه؟ بمبدأ الرحمة، أصلا عنده عيال وأنا مش عايز يعني كذا، يمكن ما يقصد شيء وزي العادات العرفية كذا، ولا لابد أن أقول هذه واحدة وأتحملها في رقبتي أن ذلك يدل عليها الدليل، يدل عليها الدليل، لابد أن أكون عالما بالدليل. أما إذا أفتيت بلا دليل فأنا قائل على الله بغير علم، ولو كان الصواب أنها واحدة فأنا آثم لأنني قلت على الله عز وجل بغير علم. يبقى في فرق بين مسألتين، بين هل يلزم المفتي أن يذكر الدليل، لا، وبين هل يلزم المفتي أن يفتي بدليل، نعم يجب، يجب. إنما ما في فتوى بخمسين جنيه، وفي فتوى بخمسة وسبعين جنيه، وفي فتوى بقى بخمسمائة جنيه، لا، هذا ما يصلح. وعليه فعائشة رضي الله عنها ما ورد عنها أنها أفتت أنها قالت في ربع دينار فصاعدا بدون ذلك، بدون رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب إيه؟ هذا من باب الفتوى. ولو افترضنا أنه ليس من باب الفتوى بل ذكر ذلك موقوفا وذكر ذلك مرفوعا، فإننا عند التعارض نقدم المرفوع على الموقوف. يبقى كيف نجمع بين وقف عائشة ورفعها؟ إما نقول هذا المرفوع هو المقدم، عائشة رضي الله عنها ذكر ذلك وقفا عليها من باب الفتوى. طيب، هذا الاختلاف الأول. الباب العاشر، قال ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث. في مسألة بقى قدر الايه، في مسألة القدر، في مسألة القدر، في ورد خمسة دراهم، في ورد دينار، وفي ورد ربع دينار، ونقول كل ما خالف الربع دينار فهو شاذ، فهو شاذ. فنرجع جميع الروايات التي فيها غير الربع دينار إلى الربع الإيه؟ إلى ربع دينار، ونقول بأن النصاب الذي تقطع في يده هو ربع دينار، وما عدا ذلك من الروايات فإنها يرجع بها إلى ربع دينار، ويحكم عليها العلماء بالشذوذ، بالشذوذ، وأنها تخالف الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الأكثرين، وهي ربع إيه؟ دينار، وهو ثمن المجن، وهو ثمن الحبل، وهكذا. نعم.
دخل في الباب.
طيب خلاص نكتفي بالقدر. لا يتعلق
بالموضوع
ليه أخي الحديث كان ثمن مجنة على هذا رسول الله اللي هو كم 55؟ اي نعم اللي هو ايمن. اي نعم كلام الله. قال عبد الرحمن وايمن الذي تقدم ذكرنا، قال وايمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما احسبه ان له صحبه. نعم في صحبه ايمن يعني. نعم هذا الحديث. ايوه
بالنسبه للحديث الرجل لو طلق من زوجته
لا يحل من باب أولى. الرجل إذا سرق من زوجته قول واحد مش فيها تفصيل، لا تقطع يده، لكن المرأة إذا سرق من زوجها فيها تفصيل مشبه، وهي سرقت عشان مش ما بيأكلهاش ولا، إنما لو الرجل هو اللي سرق لا تقطع يده، لأن المرأة لا يلزمه نفقة الرجل، إنما الرجل تلزمه نفقة المرأة. خد بالك، إنما الرجل لو سرق ياخذ. طب لو أخذ وظيفتها بقى يموظفة وهو خد ايه؟ خد فلوسها. اخذ قال لها شوفي غصب عنك ما انتش قبض الراتب، انا لا اروح اقبضه، وروح كل شهر غصب عنها يقبضه، كل شهر ياخد له 1000 جنيه. هي تقطع يده ولا ما تقطع يده؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ ما تعد؟ ها؟ ليه؟ إيه؟ هذا غصب وليس سرق. السرق على وجه الخفاء، يبقى لو سرق 300 جنيه من حرزها على وجه الخفاء نقطع ايده، ولو خد كل شهر الراتب بتاعها 1000 جنيه 1500 جنيه هذا لا تقطع يده. ليه؟ لان ده غصب، ده قهر غصب، ناخده ونغرمه اللي خده ويعذر، بس لا تقطع يده. نعم. طيب واحد مثلا ام خطف شنطه من امراه ماشيه شايله الشنطه في دراعها مثلا واخده مع 10,000، راح واحد خاطف في الشنطه وجري قمنا ماسكينه، ها يقطع ولا ما يقطع؟ لا يقطع، لانه مش على وجه الخفاء، فضابط السرقه ما كان على وجه الايه؟ الخفاء. نعم. الايه؟ لا لا، كل هذا الرشوه والتزوير الغصب كل ده ما فيش فيه سرقة، انما اللي بيجي يسلم عليك بقى ياخدك بالحضن كده واخد بالك ويسيبك، وبعد تيجي تفتش ما تلاقيش، واخد بالك، ده هنا تقطع يده بقى، تقطع يده. لكن الرشوه ليس فيها قطع يد، فيها تغريم، لكن يعذر يضرب. نعم. يعني زي اداه من ادوات يعني الحرب، من ادوات الحرب. نعم. ما هي دي المسألة المشهورة دي، من مشهور المسائل في مصر، الراتب من حق مين؟ انت هتطلعوا تجيبي لي الراتب؟ لا اقعدي، لا بس انا ما تزوجك امرأة عاملة. طبعا من حقي ان يجلسها لكن لو كانت تعمل قبل الزواج واشترط علي أتزوجك على أن تتركني أعمل، وكان عملها لا محظور فيه شرعا، لا محظور فيه، ثم أراد أن يجلسها بعد ذلك ولا لا ده أنت حقي وأولادك وكذا وكذا، فلا الخيار، فلها الايه الخيار. إنما جاءت الوظيفة بعد العمل من حقي أن يجلسها. طيب إن تركها تخرج فالأجر للعامل، هو مش عامل، هو قابض على العامل، فالأجر العامل الذي يعمل هو الذي يقبض. نعم. اللي إيه؟ الزوجة من الزوج؟
الزوجة من الزوج.
نحن فيها تفصيل بالنسبة للنفقة، يعني إذا كان هو هي أخذت قدر نفقتها، إذا كان هو قد منع نفقتها الواجبة فلا سرقة، زي حديث هند زوجة أبي سفيان، هذا ليس سرقة، وإن كانت قد تجاوز بذلك أو أخذت ما لا حل لها فسرق. جرام وشوية، يعني هو الدينار 4 جرام وربع، دينار 4 جرام وربع، فإذا هو أخذ دينار تقريبا، ربع دينار تقريبا اللي هو جرام يعني، فيبقى تقطع يده فيه. نعم. ليه هي الوارثة لأختها أصلا فقط؟
ايه مفيش حد هي طبعا الفترة اسمه عايزين يعني نطلع يعني لا شيء وكذا
ليه؟ هي شريكة، هي صار المال مالها، من نجع بها أختها بقى، هي طبعا وارثته بقى صار المال لها، ده مالها وهي داخل معاه بشراكة، والشراكة ولا أعطته المال كده؟ ايوه بس يعني هبه، ما هو دي المشكله، ما هو الزوجه تعمل بطله في الاول عنتريه، وبعدين بعد دي اول ما اختلفت له قالت لي فلوسي، عشان كده الزوجه لازم تحدد ايوه ماشي، ما هو خلي بالك ان اعطته هبه خلاص ملكته اياه، ما عادش لها بقى، وبالتالي بتقول له هات بقى ده طلع صدقه ولا لا، يبقى ناد لباس لكن ما عليهوش حاجه، ما يمنعش، لكن هو ما يلزم. لكن لو هي ادت له شريك كشريك وادله يعمل وتقول له انا عايز الفلوس، عايز اطلع صدقه، هي حره، ده فلوس، يبقى ده بالعكس، تقول له هات المكسب وهتقسط كذا، وهي حره، يبقى طلع من مالها، فده راجع الى الايه الاساس. ولهذا المساله دي مشكله عندنا الان في مجتمعنا، ان الزوجه تعطي ولا تحدد، وبعدين لما يحصل زعل تقول انا عايز، الابن يعطي الاب ولا يحدد، يعني ابني يدي لابوه ويصرف عليه ويبني له قطين ومش عارف وايه وايه وايه، ويجي بعد ذلك ايه يختلفون في القسم، لا انا اللي عامل، انا اللي مسوي، انا اللي كذا. ولهذا لابد من تحديد الامر من الاول، اما ان تعطي هبه ترجو بها الاجر من الله سبحانه وتعالى، الزوجه الابن الى اخره، واما ان يعطي الانسان ويريد الرجوع، اعطي شراكه، ماشي ابني لابويا وشقه ومن عينيا، وأقعد أنا في وسط البيت الدوار، لكن وقعد ماشي مفيش مشكلة، بس دي بتاعتي، ده أنا مسلف أبويا، أنا أعملها له، خد بالك، ويبقى كله عارف، وحينئذ بعد ذلك هي لي، أنا أسكنت أبي في مالي في ملكي، لكن أنا أفعل ذلك، أدي لأبويا، أساعد أبويا في زواج أخي، في زواج أخواتي، أفعل كذا على وجه البر، أرجو البر من الله عز وجل، وبعد ذلك لما أختلف أقول لا، أنا اللي زوجت أخواتي، طلع لي يطلع لي من التركه بقدر هذا، لا، كل هذا هو واقع مجتمعنا كده، واقع مجتمعنا كده، خد بالك، ولكن هذا لا يصح، كما قلنا لابد من تحديد الايه الامر اولا، هل هو على وجه الهبه او انه على وجه الايه الدين، على وجه الدين ارجع، على وجه الهبه لا ما ارجع، الا الاب بس، الا الاب، لو ان هو رجع خلاص.